محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قربنا 10 وجوه لدعم مقالة المشهور بأن ماء الاستنجاء طاهر وأن عدم نجاسة الثوب الملاقي له كاشف عن طهارته، ولم يفلح أي من هذه الوجوه العشرة. الآن نريد أن نتقدم خطوة أخرى، ليس فقط رد هذه الوجوه، وإنما نقدم وجوها أخرى تدل على أن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس، وليس أنه طاهر. فإذا هذه فكرة الوجوه والتقريبات التي نبدأ بها إن شاء الله تعالى. الوجه الأول يمكن أن يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول: أفادت الروايات أن الثوب الملاقي لماء الاستنجاء طاهر، وهذا جعلنا في تردد وشك، هل أن طهارته لأن ماء الاستنجاء طاهر أم لأن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس؟ أليس كذلك مسألتنا؟ قلنا نعم قدس الله. قال: يعني أنكم وقعتم في مشكلة، وهي التعارض بين عمومين، عموم كل ملاقي لعين النجاسة يتنجس، لأن ماء الاستنجاء لاقى بولا وغائطا فكيف يكون طاهر؟ لابد أنه راح تخصصون هذا العموم، تقولون كل ما يلاقي عين النجاسة يتنجس إلا ماء الاستنجاء، هذا تخصيص العموم الأول. وتخصيص العموم الثاني أن المتنجس كل متنجس ينجس على القول الثاني، فخصصتم هذا وقلتم نعم كل متنجس ينجس إلا ماء الاستنجاء، فإنه متنجس لكنه لا ينجس. فحصل عندكم تعارض بين هذا، ما تدرون تخصصون هذا تخصصون هذا، نشأت المشكلة. لكن يقول: قاعدة كل متنجس ينجس ساقطة في هذا المورد، لأننا نعلم قطعا أن الثوب الملاقي طاهر على كل حال، سواء تخصيصا أو تخصصا، فلا يبقى مورد لجريان قاعدة كل متنجس ينجس، فهي ساقطة لأن لا موضوع لها. علي من تطبقوها؟ تطبقوها على الثوب، وهذا موردها، تقولون أن ماء الاستنجاء على القول بطهارته لازم نخصص عموم كل ملاقي عن النجاسة يتنجس، وعلى القول بنجاسته لازم نخصص قاعدة المتنجس ينجس، وهكذا قلتم. زين، وقاعدة المتنجس ينجس لا مورد لها هنا ولا تطبيق، لأن الثوب طاهر على كل حال، ثوب الملاقي أفادت الروايات ذلك، فالثوب خارج من هذه القاعدة، وهذه القاعدة لا موضوع لها، لأن المورد خارج عنها، إما تخصصا أو تخصيصا. فإذا هذه القاعدة سقطت، فإذا سقطت بقي عموم ملاقي عين النجاسة يتنجس بلا معارض، ويكون هو الجاري في المقام، ولا يوجد تعارض في البين. يردلها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا إذن التقريب الأول، يمكن استفادته من كلمات الشيخ الأنصاري. نقرأ النص ونشرح إن شاء الله. قال الشيخ: والتحقيق أن هذه القاعدة، قاعدة نجاسة كل متنجس كل متنجس ينجس، اللي جعلتها طرف في المعارضة ونشأت المشكلة وتردد أمركم بين هذا وبين ذاك، قال إن هذه القاعدة ساقطة لا وجود لها ولا مورد لجريانها، باعتبار القطع بخروج الفرد المردد بين ماء الاستنجاء وملاقيه عن عمومها. وين مورد وتطبيقها؟ هاي القاعدة مورد تطبيقها، الثوب إذا لاقى ماء الاستنجاء. قال: هذه الحالة، حالة الملاقات بين الثوب وماء الاستنجاء اللي هي مورد إجراء هذه القاعدة، قال ساقط القاعدة هنا، لأننا نقطع بأن الملاقي طاهر، ما نحتاج هذه القاعدة ولا مورد لتطبيقها، لأننا نقطع بأن الثوب الملاقي طاهر على كل حال بإفادة الروايات، فلا مورد لهذه القاعدة. فتبقى أدلة تنجس الماء القليل وأدل هذا الماء القليل في عند ملاقاة عين النجاسة، تبقى هذه الأدلة بلا معارض. وبعد ماذا تبقى؟ وأدلة عدم البأس بماء الاستنجاء اللي أفادته الروايات على حالها من عدم التعارض، لأن التعارض بينهما فرع شمول القاعدة المذكورة لهذا الماء. وهذا يقول نجمع بينهم بأن نقول أن هذا الماء نجس لكنه لا ينجس، نجس لأن عموم الملاقي لعين النجاسة يتنجس، هذا بقي بلا معارض، ولا ينجس لأن الروايات أفادت ذلك. فهذه هي النتيجة، لذلك يخرج بالنتيجة يقول: فالقول بأنه نجس لا ينجس ملاقيه قوي، فالنجاسة غير المنجسة المستفادة من أدلة انفعال الماء القليل، هذا العموم الذي بقي بلا معارض، وأدلة عدم تنجيسه الثوب اللي مفاد الروايات، مما لا محيص عن الالتزام بها، وهذه هي النتيجة الصحيحة كما يقول. لذلك على كل الكلام احنا بدأنا بإيضاحه، والآن أريد أن أقرر بيان هذا الوجه بتقريب أوضح إن شاء الله. أقول في تقريب كلامه الآن قدس سره، يمكن تقريب كلامه قدس سره ببيان مختصر واضح، وهو أن منشأ التردد بين القولين. تقولون عندنا تردد، من يدري أن هذا الثوب الملاقي طاهر؟ هل لأن ماء الاستنجاء طاهر أم لأنه نجس ولا ينجس؟ مو حصل عندكم هذا التردد؟ وهو أن منشأ التردد بين القولين لماذا نشأ؟ هو التعارض بين التخصيصين، لأن عندنا عمومين، أحدهما نجاسة ملاقي عين النجاسة، فلا بد أن يكون ماء الاستنجاء نجس، لكن تقولون تخصيص خرج من هذا العموم، هذا التخصيص الأول اللي لازم يرتكب. وثانيهما أن الثوب عندما يلاقي المتنجس وهو ماء الاستنجاء يتنجس، هذا عموم آخر، لأن ملاقي المتنجس يتنجس، فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فالأخذ بأحدهما يعارض الآخر. ولماذا تأخذ وتخصص هذا العموم وخصص هذا العموم؟ لكن تكمل التقريب وبتوضيح استدلاله قدس سره، لكن قاعدة نجاسة ملاقي المتنجس ساقطة في هذا المورد على كل حال لخروجه عنها تخصصا أو تخصيصا، ما لها مورد تطبيق المتنجس ينجس، لأننا نقطع بأنه طاهر، الروايات أفادت أن هذا الثوب الملاقي طاهر، فما معنى تقول عندنا عموم يقول المتنجس ينجس؟ لا مورد لهذه القاعدة، هذه القاعدة ساقطة لا موضوع لها. لكن قاعدة نجاسة ملاقي المتنجس ساقطة في هذا المورد على كل حال لخروجه عنها تخصصا أو تخصيصا. لماذا؟ لتصريح الروايات المعتبرة بطهارة الملاقي لماء الاستنجاء، فتخصيصها سالبة بانتفاء الموضوع، ما لها موضوع حتى تجري هذه القاعدة، فيبقى عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة على حاله، ويخرج ملاقيه عن القاعدة بالروايات لا بها. لذا فالحديث عن كيفية الجمع بين العمومين والتعارض بين العمومين ولا أقري لا موضوع لها، لأن القاعدة لا تجري أصلا. هذا إذن الوجه الأول والتقريب الأول لترجيح التخصيص دون التخصص، وهذا وجه، لأن عموم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة باق بلا معارض بعد سقوط المعارض، وهو أن كل متنجس ينجس، لا موضوع لهذه القاعدة في محلنا هنا، لأننا نجزم بمقتضى الروايات أن الثوب الملاقي للمتنجس هو طاهر على كل حال. لا نريد أن نتقدم خطوة في دعم هذا التقريب للشيخ الأنصاري، نقول أيها الشيخ الأنصاري هو أصلا ما عندنا عموم مقابل لعموم انفعال الماء إذا لقاع النجاسة. ما عندنا عموم يقول كل ما تنجس ينجس أصلا، ما عندنا عموم لفظي أكيد ما عندنا، وإنما هي قاعدة كما يعبرون لبية متصيدة من الموارد. رأينا في الرواية الفلانية ما يمكن فهمه على أن المتنجس ينجس. ومن الرواية يعني مثلا افترض يا ابن رسول الله يدي أصابتها جنابة ثم غمستها في الماء، يقول له هذا الماء بعد لا يصلح لا لوضوء ولا لا تتوضى ولا تشرب منه. فقالوا أصابته جنابة فيها إطلاق، سواء كان المني موجود فيها أو ليس موجودا، سواء كانت حاملة لعين النجاسة أو ما حاملة لعين النجاسة. يعني ما حاملة لعين النجاسة يعني متنجسة، فإذا المتنجس ينجس. فهمتم القاعدة من هذه الأمة؟ ولا عندكم نص يقول أن المتنجس ينجس؟ ما عندكم. وهذا الإطلاق تدري أول الكلام ويمكن مناقشته وفيه أصلا غير تام إلى آخره. فمحل الشاهد أصلا أيها الشيخ الأنصار، نحن ما عندنا عموم كل متنجس ينجس حتى نفترض التعارض ثم نقول لا هذا التعارض ما إلى موضوع، لأن القاعدة ساقطة لا موضوع لها ولا مرد لها. لا وصلوا كذا عموم عندنا، عندنا عموم المتنجس ينجس، وإنما هو فكرة شو تسميها قاعدة كما يعبر المصطلح متصيدة، قاعدة لبية لأن لا لفظ لها، ما كل لفظ عندنا بهذا في الروايات، قاعدة لبية ارتكاز، والارتكاز كما نعلم لبي. فالارتكاز لدى المتشرع تصيدوه من مثل هذه الروايات. فأيها الشيخ الأنصار لا بشرة كأنه أصلا عموم ما عندنا المتنجس ينجس. هو طبعا إنما سلم به لأنه يميل إلى أن المتنجس ينجس، هذا ينفعنا على ذوقنا في المسألة، نريد أن نصل أن المتنجس لا ينجس. فهذا إذن تكمل لتقريب الشيخ الأنصاري. قلنا في أقول يمكن القول بعدم وجود التعارض أصلا، لنفترض التعارض ثم نقول هذا التعارض لا ملغي لأن القاعدة ساقطة، لا، لعدم وجود عموم لفظي يقتضي نجاسة ملاق المتنجس، وإنما هي قاعدة لبية ليست لفظية، لا يوجد عندنا أي لفظ يقول المتنجس ينجس، هي لبية ارتكازية، ارتكاز لدى المتشرعة نشأ من كما يعبرون متصيد، من تصيد الموارد الروايات، وإنما هي قاعدة لبية متصيدة من الروايات كما تقدم في المطلب التمهيدي الثاني. بل قربنا في أكثر من موضع عدم وجود مثل هذه القاعدة، لأن الروايات وردت في حالات خاصة لا دليل على تعميمها لتشمل ماء الاستنجاء. ده مو معلوم خصوصا يعني مع الفرق، افترض الروايات وردت في إناء غمس يده وكان قد أصابها مني، ستمسك بإطلاق أصابها مني يعني سواء كان المني بعد موجود لو لا، هذا هو الكلام. ولو سلمنا فيها إطلاق، لاحظ الخصوصية أنه يد غمست في الإناء، وكلامنا هنا في التطهير من بالاستنجاء هو ماء يصب على الموضع النجس، بينهما فرق. فكيف تعممون هذه الروايات إلى كل متنجس ينجس؟ فرق ملحوظ، العرف يفرق بين يد أو أي شيء نجس يغمس في الإناء في الماء، هاي الحالة اللي وردت بها الروايات. أما الحالة اللي فيها تطهير من الاستنجاء عندنا ماء يصب على موضع النجاسة، مو معلوم أن العرف يجرد عن الخصوصية ويعمم تلك الروايات لهذا المورد. لاحظ كم ثغرة إذن في هذا العموم الذي يستدلون به، لا مو معلوم. هذا إذن التقريب الأول. التقريب الثاني أيضا لترجيح التخصيص، إن القول بطهارة ماء الاستنجاء نريد هنا أن نرجح تخصيص على تخصيص بحسب متانة وقوة العمومين. إن القول بطهارة ماء الاستنجاء يستلزم تخصيص عموم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة. هذا كررنا كثيرا. يعني الآن نحن بين عمومين وبين تخصيصين، لأن كلامنا مردد. هل أن طهارة الثوب لأجل طهارة ماء الاستنجاء أم لأنه نجس لا ينجس؟ وقلنا معنى أنك تريد أن تخصص أحد العمومين، هذا اللي شرحناه قبل قليل. أن القول بطهارة ماء الاستنجاء يستلزم تخصيص عموم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة. ماء الاستنجاء يلاقي بول وغائط يقول نجس، عندنا عموم، تريد أن تخصصه، هذا التخصيص الأول ثبته عندك. أما القول بنجاسته وعدم انفعال ملاقيه، قول الثاني اللي يقول نجس لا ينجس، فإنه يستلزم، الآن قلنا قبل، يستلزم تخصيص عموم انفعال ملاقي المتنجس. معنى هذا يستلزم تخصيص كل متنجس ينجس. والعموم، هذا ليس فيه جديد، أبين موضوع هذا التقريب الثاني، هنا يجي الجديد في الوجه الثاني والتقريب الثاني. والعموم الأول أقوى دليلا وارتكازا من الثاني. ما وجه تقديم الخاص على العام؟ لأنه أقوى ظهورا. وما هو وجه تقديم النص على الظاهر؟ كل وجوه للتقديم. فهنا تقول يدور أمري بين تخصيص عمومين، دول مو بقوة واحدة حتى يدور أمرك. قوة عموم انفعال الماء القليل إذا لاقى عين النجاسة لا يقاربها ولا يضاهيها العموم الآخر ما الكل متنجس ينجس. الأخوة قبل قليل قلنا أصلا هكذا عموم ما عندنا موجود، بس الآن نفترض موجود هذا العموم ويوجد تعارض بينهما، هل هما بقوة واحدة وبرتبة واحدة حتى تجري التعارض بينهما؟ لا، عموم انفعال الماء إذا لاقى عين نجاسة هذا من القوة بحيث لا يزاحمه ولا يضاهيه العموم الآخر كل متنجس، حتى تقول دار أمري بين تخصص عمومين ولا أكري. لا لا، لا يدور أمرك، هذا العموم أقوى دليلا وأقوى ارتكازا من الثاني الذي لا يقوى على معارضة الأول، والنتيجة فارتكاب التخصيص الثاني أولى. لا، راسك بارد، خصص كل متنجس ينجس وما عليك لا تفكر أكثر منه، لأن هذا العموم ما يقابل ولا يقوى على معارضة العموم الآخر اللي هو ملاقي عين النجاسة يتنجس. أدلة صريحة به وأدلة قطعية الصدور به. ذاك إيش عندك بي أنت العموم ما الكل متنجس ينجس؟ إيش عندك بي حتى تفترض التعارض بينهما؟ هذا إذن الوجه الثاني، أنه لو سلم عندنا عمومان ومتعارضان في هل تخصيص هذا أم تخصيص هذا؟ لا لا، العمومان ليس بقوة واحدة، فارتكاب التخصيص الثاني تخصيص كل متنجس ينجس أولى، بل يمكن القول بأنه يتعين أن نلتزم بهذا. ومن تحارج كما يقال بالعامية بعموم الماء القليل ينفعل إذا لاقى عين النجاسة، هذا غير قابل للحرشة. لا، فإذا روح اتصرف بذلك، قل أنه نعم المتنجس ينجس إلا ماء الاستنجاء، فإنه متنجس إلا ينجس. أما تجي تتصرف بعموم الماء القليل إذا لاقى عين النجاسة يتنجس، لا، هذا قطعي الصدور على لا تتصرف في هذا. لاحظ إذن هذا التقريب الثاني، بل يمكن القول بأنه يتعين تخصيص العموم الثاني للأول لعدم وجود العموم الثاني كما قلنا آنفا. هذا الوجه يمكن استفاد تقريبا من كلمات للسيد الشهيد الصدر الأول قدس سره، قال يقدم إطلاق دليل انفعال الماء القليل، متقلون عندنا عمومين وما ندري نخصص أيهما ويوجد تعارض بين العمومين، قال يقدم إطلاق دليل انفعال الماء القليل، ماء الاستنجاء حينما يلاقي عن النجاسة، لأنه متحصل من الروايات المستفيضة المقطوع بصدور بعضها إجمالا حكم قطعي، وأما روايات انفعال الملاقي للماء القذر العموم الثاني تفترضوه وتقولون التخصيص مردد بين التخصيصين، لا، وأما روايات انفعال الملاقي للماء القذر فليست كذلك، ليس فيها قطعية، وبذلك يدخل في التعارض بين قطعي السند وغيره فيقدم القطعي. وإن كنا نحن قلنا في نهاية التقريب الأول أصلا هكذا عموم ما عندنا، لكن نفترض يوجد مثل هذا العموم وتعارض بين العمومين، هاخذ نجي لأقوائية الظهور، هنا نص قطعي عندنا في العموم الأول وهو أن الماء القليل ينفعل بملاقاته عين النجاسة فلا يزاحمه هذا العموم الثاني، بحيث جعله شهيد الصدر وكأنه تعارض بين القطعي وغير القطعي، وحتما مثل هكذا تعارض بين القطعي وغير القطعي يقدم القطعي، هذا التقريب الثاني. التقريب الثالث وجدته في كلمات المرحوم شيخ حسين الحلي قدس سره في دليل العروة الوثقى، قال: ولعل التقدم الزماني أو الرتب نافع في المقام. تقريبه قال: مشكلة أين نشأت عندكم؟ نشأت حينما جاءت الروايات وقالت أن الثوب الملاقي لماء الاستنجاء لا بأس به وطال. جيد، هاي خو مرحلة لاحقة، أنتم في المرحلة السابقة لما ماء الاستنجاء لاقى عين النجاسة لم تكن هناك مشكلة، فإذا خل نستفيد من هذا الترتب الزماني. نحن حينما ماء الاستنجاء لاقى عين النجاسة لم تكن عندنا أي مشكلة، فلنقل إذن بأنه قد تنجس وانتهى، ما عندي مشكلة توجب التخصيص أو توجب الخروج من العام وأي شيء آخر. لما وصلنا للمرتبة الثانية وهي أن ماء الاستنجاء لاقى ثوبا، وجدت النصوص وقالت هذا الثوب طاهر لا يتنجس، وقعنا في إشكال، قلنا ها هذا ليش ما تنجس، هل لأن بدأت التساؤلات. فخليكم إذن في المرتبة الثانية، أنتم بالمرتبة الثانية سلمتم أن هذا الماء قد تنجس، بالمرتبة الثانية قالت الروايات أن ملاقيه طاهر ولم يتنجس، إذن قولوا هذا نجس من المرتبة الأولى لكنه لا ينجس بحسب مفاد الروايات. فقال خلينا نستفيد من هذا التقدم الرتبي بين الحالتين. تقريبا شيخ حسين الحلي يمكن سامعين أكو من يقول بأعلميته على معاصري، رجل يعني حقيقة عميق في مطالبه في الفقه والأصول، لكنه كان زاهدا في الشهرة والجاه والزعامة وأي أمر آخر، وأدركنا زمان قبل 50 سنة كان يجلس في براني سيد علي بحر العلوم قدس الله نفسه، والد شهداء سيد عز الدين وسيد علاء الدين وسيد محمد بحر العلوم، ببساطة وبين تلامذته. على كل وإلا هو بالفقه يعني والأصول كذلك رجل عميق، يعني لا تغفلوا عن آرائي، محل الشاهد أنكم لا تغفلوا عن آرائي وتسيرون مع هذه السيرة الجارية. لا، إذن التقريب الثالث ما احتمله المرحوم شيخ حسين الحلي قدس سره بقوله: ولعل التقدم الزماني أو الرتبي نافع في المقام. كيف؟ قال: فإن الماء في رتبة ملاقاته للنجاسة الرتبة الأولى سابق على ملاقاة الثوب له. صح لو لا؟ إن كان مو تقدم زماني، إن قد تقول لا ماكو تقدم زماني، يعني بلحظة الاستنجاء الثوب يلاق، تقدم رتبي، تقدم رتبي سمي، وحينئذ يكون الماء محكوما بالنجاسة في أول ملاقاته للنجاسة. في الرتبة الأولى لما ماء الاستنجاء لاقى عين النجاسة ما كانت عندنا مشكلة، فلنلتزم بعموم الماء القليل إذا لاقى عين النجاسة تنجس في هذه الرتبة، خلينا نلتزم بها. قال: وعند الوصول إلى ملاقاة الثوب يتعين الخروج به عن مقتضى السراية. بالمرتبة الثانية جاءتني روايات قالت هذا الثوب طاهر، خلينا نفكر هو نجس من المرتبة الأولى، والروايات قالت لا ينجس ملاقيه، ملاقيه الطاهر، خلينا نجمع بينهما ونقول إذن هو نجس لا ينجس. لماذا رحتم ذهبتم بها بعيدة وقلتم تعالوا نناقش هل أن ماء الاستنجاء طاهر وإلى آخره؟ في رتبة ملاقاة ماء الاستنجاء لعين النجاسة لم يكن يوجد أي مبرر للتصرف في العموم، لماذا رجعتم إلى هناك؟ مشكلتكم نشأت في المرتبة الثانية. أقرب كلامه قدس سره التوضيح، أقول يعني أنه في رتبة ملاقاة الماء للبول والغائط لم تكن عندنا مشكلة تمنع من العمل بدليل انفعال الماء القليل عند ملاقاته النجاسة، صالوا لا تقدم زماني تقدم رتبي على أي حال، وإنما نشأت المشكلة، لا مشكلة طبعا مشكلة يعني علمية، وإلا روايات المعصومين ليست سبب للمشاكل وإنما هي عين الحلول بالتأكيد، يعني نعتذر لهذا التعبير، وإنما أقصد بالمشكلة المشكلة العلمية، وإنما نشأت المشكلة في المرتبة التالية يعني عند ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء النجيس. وما كانت هذه المشكلة حيث أفادت الروايات عدم نجاسته، خلاص فنحكم إذن بنجاسة الماء إلا أنه لا ينجس ملاقي نجاسة الماء، لأن أخذنا بلا مزاحم من المرتبة الأولى، ولا ينجس ملاقي لأن الروايات قالت ذلك، فهذا هو القول الصحيح. هل هذا كلام قابل للنقاش أو لا؟ ممكن، وفيه إن عدم نجاسة الثوب في الرتبة التالية صحيح، نسلم هذا التقدم الزماني وهذا التقدم الرتبي، لكن نقول أن هذا الذي أفادته الروايات من أن ملاقي ماء الاستنجاء طاهر هذا ولد مشكلة على كلا المرتبتين، لأن هذا الشك والتردد الذي حصل بسبب مفاد الروايات هذا يسري إلى كلتا الرتبتين، لأنه يحتمل أن يكون لطهارة ماء الاستنجاء ويمكن أن يكون لأن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس. فلو قصرنا النظر فقط على المرتبة الأولى تتفضل بصحيح، لكن لما جاءت الروايات وقالت أن الملاقي وهو الثوب نجس هذا ولد عندي احتمالا وترددا سرى إلى المرتبتين معا، لأن يحتمل أن طهارة الثوب لأن ماء الاستنجاء طاهر، ويحتمل لأنه نجس لا ينجس. الشك الساري الذي نتحدث عنه في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وإلى آخره، فهذا ليس شكا طارئ، هذا شك ساري، هذا شك ساري. فالشك وإن حصل في المرتبة الثانية إلا أنه يمكن أن يسري، لأن الاحتمال وارد أن ما هذا يمكن أن نناقش من هذه، وفيه أن عدم نجاسة الثوب في الرتبة التالية صحيح الرتبة الثانية كشفت عن وجود كشفت عن وجود مشكلة في إحدى المرتبتين، لما الروايات أفادت بأن ماء الاستنجاء طاهر الثوب الملاقي لماء الاستنجاء طاهر، وهذا ولد عندي احتمالين، إما لأن ماء الاستنجاء طاهر وإما لأنه نجس لا ينجس، فإذا هذا التردد سرى إلى كلتا المرتبتين معا، أي أن منشأ التردد وهو ما أفادته الروايات وإن حصل في الرتبة الثانية إلا أنه يسري إلى الأولى لاحتمال طهارة ماء الاستنجاء. فإذن هذا الوجه يمكن أن يكون قابل، وإن كان أكيد لطيفا ودقيقا لكن يمكن أن يكون قابل للنقاش. الوجه الآخر لعله إن شاء الله أكثر من وجه تأتي في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله، اللهم صل على محمد.